الخامسة عصرا هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. استمرار القتال حول العاصمة الأوكرانية مع دخول المواجهات العسكرية يومها الثالث. بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الإمساك بالسلطة، وزيلينسكي يقول إن الغرب سيرسل أسلحة جديدة لأوكرانيا. الأسرى الفلسطينيون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني لليوم 57 على التوالي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها بالكامل على مدينة ميليتوبيل الأوكرانية، مشيرة إلى تدمير أكثر من 800 هدف عسكري في البلاد حتى الآن. وأكدت الوزارة أن قيادة الجيش تستخدم سفن الأسطول الروسي في العملية المتواصلة، لافتة إلى توجيهها ضربات بصواريخ مجنحة صوب أهداف محددة مع إسقاط عدد من الطائرات والمسيرات للجيش الأوكراني. وفي سياق متصل، قالت مصادر محلية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بأرجاء من العاصمة كييف مع سماع دوي انفجارات بالمدينة. من جهتها صرحت الرئاسة الأوكرانية أن الروس يحاولون مساء اليوم الاستيلاء على كييف، وأن هذه الليلة ستحدد مصير البلاد. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني إلى تولي زمام السلطة في البلاد، واصفا المجموعات القتالية الموالية للغرب في أوكرانيا بالإرهابيين. وأكد بوتين أن هدف الجيش الروسي ليس الصدام مع القوات الأوكرانية، بل مواجهة المجموعات المؤيدة للأوروبيين، محملا هذه الجماعات مسؤولية إراقة دماء سكان مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك. وشدد على قيام هذه الفرق بنصب منظومات صواريخ بين الأحياء السكنية في كييف وخاركوف، ما يعرض سكانهم للخطر. أكد الرئيس الأوكراني أن حلفائه من دول الغرب ستقوم بإرسال أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا بحسب زعمه. جاء ذلك بمكالمة هاتفية لفلاديمير زيلينسكي مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون، شدد فيها على أن عهدا جديدا من الدبلوماسية قد بدأ. وكان الرئيس الأوكراني رفض عرضا قدمته الولايات المتحدة لمساعدته في الهروب من العاصمة كييف. من جهته قال رئيس مجلس الدوما الروسي إن الرئيس الأوكراني غادر كييف وتوجه إلى مدينة لفوف الأوكرانية، ولم يكن في العاصمة، منوها بأن تسجيلات الفيديو التي بثت يوم أمس تم تسجيلها مسبقا. وحول آخر التطورات بشأن الأزمة الأوكرانية واستمرار عمليات الجيش الروسي هناك، نستمع إياكم إلى التقرير التالي.
تطورات متسارعة تشهدها العاصمة الأوكرانية كييف، حيث عاشت المدينة ليلة قاسية بعد وصول القوات الروسية إليها، وشهدت بعض الشوارع اشتباكات متواصلة، ودوت أصوات الانفجارات بشكل كبير في أرجاء المدينة، كما قصفت الطائرات الروسية عددا كبيرا من القواعد والمقرات العسكرية داخل كييف. وذكرت وسائل إعلام أن القوات الروسية التي كانت متمركزة في ضواحي كييف هاجمت العاصمة من عدة اتجاهات، فيما قال شهود عيان إنهم سمعوا أصوات إطلاق النار واشتباكات بالقرب من مقر حكومية وسط كييف. كما نشرت مقاطع فيديو لدخول عشرات أو مئات الدبابات الروسية لضواحي المدينة وبعض شوارعها. إلى ذلك ذكر الجيش الأوكراني أنه تصدى لهجوم روسي على قاعدة عسكرية في كييف، مشددا على أنه صد هجوما ليليا شنه جنود روس على أحد مواقعه في شارع النصر، وهو أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة كييف، مضيفا أن الأوضاع في كييف لا زالت تحت السيطرة حسب بيان صدر عنه، مشددا على أن البنى التحتية والمنشآت الحكومية مؤمنة بشكل جيد. كما أكد الجيش الأوكراني أن القوات الروسية أطلقت صواريخ كاليبر على العديد من القواعد العسكرية الأوكرانية من البحر الأسود. وفي السياق نفسه، تواصل القتال في مدينة خاركيف، حيث قالت مصادر إعلامية أن القوات الروسية شنت هجمات كبيرة على قواعد عسكرية أوكرانية في المدينة، مضيفة أن القوات الروسية تحاصر المدينة بشكل كامل. كما سمع أصوات انفجارات واشتباكات في شوارعها، ودعت سلطات خاركيف السكان للنزول للملاجئ، مشيرة إلى وجود أزمة غذاء وتهافت على مخازن الطعام في المدينة. هذا بينما قالت موسكو إن جيشها دخل مدينة ماليتيبول جنوبي أوكرانيا دون مقاومة، كما شددت على أن قواتها تواصل تقدمها في جميع المحاور داخل أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إنها دمرت أكثر من 200 منشأة عسكرية وستة طائرات ومروحية واحدة وخمس مسيرات في أوكرانيا، مشددة على أن قوتها أصبحت داخل مدينة كييف وأنها سيطرت على مطار استراتيجي في ضواحي المدينة. كما نفت وزارة الدفاع الروسية إطلاق أي قذائف صاروخية على كييف.
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن موسكو صوتت في مجلس الأمن ضد مشروع القرار حول عملياتها العسكرية في أوكرانيا نظرا لتابعها المهادي لروسيا. وأكد فاسيلي نيبنزيا أن روسيا لا تخوض حربا ضد أوكرانيا، بل تنفذ عملية لحماية سكان منطقة دونباس وإخلاء أوكرانيا من النازيين. وأضاف أن مشروع القرار يتجاهل أحداث استيلاء القوميين المتطرفين على السلطة في أوكرانيا عام 2014 والجرائم التي ارتكبوها وكذلك الدعم الغربي لهم. وشدد المندوب الروسي على أن الغرب جعل من أوكرانيا بيدقا في لعبته الجيوسياسية. يواصل الأسرى الفلسطينيون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني لليوم 57 على التوالي احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري. وتتواصل الفعاليات التضامنية مع الأسرى والدعوات لتكثيف التضامن معهم وبذل الجهود لدعم خطواتهم في مواجهة هذه السياسة. ويدعي الصهاينة أن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا. ويوجد بسجون الاحتلال أكثر من 500 معتقل إداري وفقا لإحصاءات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختراوانجي بأن تواجد قوات أجنبية بصورة غير شرعية في مناطق من سوريا وفر الظروف للأنشطة الإرهابية. وشدد تختراوانجي أنه لا يمكن إضعاف الحكم ووحدة الأراضي السورية بذريعة مكافحة الإرهاب، مضيفا أن الاعتداءات الأخيرة التي نفذها الكيان الإسرائيلي ضد سوريا هي بمثابة انتهاك للقوانين الدولية لحقوق الإنسان. ودعا سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى مساءلة الكيان الإسرائيلي إزاء هذه الأعمال العدوانية والتهديد باستخدام القوة ضد بلدان المنطقة ما يعرض السلام والأمن فيها إلى الخطر. وأخيرا رصدت جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية في البحرين أكثر من 200 انتهاك حقوقي في الأسبوعين الثاني والثالث من شهر فبراير، واللذين تزامنا مع إحياء ذكرى الثورة البحرينية. ووفقا للتقرير الذي صدر من الوفاق الذي رصد الفترة من 8 إلى 21 من فبراير عام 2022، فقد بلغت عدد حالات الاعتقال 28 شخصا من ضمنهم طفل وسيدة وحالتين لاختفاء قسري للمعتقلين. وبلغ عدد حالة التوقيف وتمديد التوقيف على ذمة التحقيق 21 شخصا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. استمرار القتال حول العاصمة الأوكرانية مع دخول المواجهات العسكرية يومها الثالث. بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الإمساك بالسلطة، وزيلينسكي يقول إن الغرب سيرسل أسلحة جديدة لأوكرانيا. الأسرى الفلسطينيون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني لليوم 57 على التوالي. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
رسول الله صلى الله عليه وآله: من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من معكم على الهواء تحت عنوان: كيف أتعامل مع توقعات أبنائي. إذن وقفتنا لهذا اليوم في معكم على الهواء مستمعين مستمعاتنا تحت هذا العنوان: كيف أتعامل مع توقعات أبنائي. سنحاول تسليط الضوء عن أهمية معرفة الوالدين للتعامل السليم والصحيح مع توقعات ورغبات الأبناء. ستكون وتبقى الدعوات مفتوحة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا للتواصل المباشر وكذلك الصوتي أو المسجل معنا في هذا البرنامج وتحت هذا العنوان الذي اخترناه لحضراتكم. ولقاؤنا لهذا اليوم سوف يتمتع بفقرات ومحطات منوعة إن شاء الله تنال إعجابكم مستمعين الأكارم، أدعوكم في المتابعة حتى النهاية إن شاء الله. نعم أيها الأكارم مستمعينا مستمعاتنا، الفقرات الإنتاجية وكذلك المباشرة ستكون في طيات لقائنا لهذا اليوم، وكما أشرت لحضراتكم اليوم سنسلط الضوء عن وعي الأسرة وتعاملها مع رغبات الأطفال. وأتمنى أن نستمع مع حضراتكم في البداية نأخذ فكرة عن إطار حديث لقائنا لهذا اليوم. سوف نعود إن شاء الله إلى ضيوفنا الأكارم أيضا في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، إن تلبية كل ما يرغب به أطفالك يقع في خانة الحب المضطرب الذي يدل على عدم معرفة الأهل بأصول التعامل التربوية مع متطلبات الأطفال ورغباتهم. توجد حاجات وتوجد رغبات كثيرة يرغب الأطفال في نيلها والحصول عليها. لنضرب مثالا على ذلك، لو كان أطفالك يمتلكون ملابس جديدة فلا داعي لشراء أخرى من باب العادة التي اعتاد عليها الكثير من الناس في كل مناسبة. نعم، إدخال السرور والفرح على العيال من الأمور المستحسنة التي حث عليها الشرع وفيها أجر وثواب، ولكن كثرة الشراء وتلبية كل رغبات الطفل من الأشياء السلبية التي يفعلها الكثير من الأهل بدافع الحب والوقوع في العادات التي يتبعها المجتمع. يمكن أن يشتري لمن يحتاج ملابس أو يحتاج أشياء ضرورية أخرى أراها مناسبة لسد رغبات الطفل من حين لآخر، ولكن اتباع عادات نمطية اجتماعية يكون دافعها العيب من الناس أو فعل الناس لها هي من الأمور التي تدل على فقدان الثقة. يجب أن يفعل الأهل الأشياء التي يرونها مناسبة لهم ولأبنائهم، ولكن تعويد الطفل على شراء أشياء كثيرة فيه مشاكل وسلبيات عديدة، فكثرة توفير الأشياء تفقدها قيمتها وأهميتها ورونقها. يجب أن يعتاد الأبناء على سماع كلمة لا وكلمة نعم وفق ما تقتضيه المصلحة، ليتعلموا التزان اليومي وليكونوا أكثر اتزانا في طلباتهم، وليتعلموا كيف ومتى يطلبون الأشياء.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ونشكر الزميلة علياء التي قدمت لنا هذه الكلمات وهذه الدقائق لأخذ فكرة عن إطار حديث برنامجنا هذا. وبين يديكم أرقام هواتفنا المباشرة للاتصال على الأرقام، وكذلك التواصل عبر تطبيق الواتساب. أرقام هواتفنا 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الأول 2201 37 62، الرقم الثاني 2201 37 68، والرقم الثالث 2201 38 48. كما أشرت، مساحة الواتساب هذا التطبيق أيضا بين أيديكم لكتاباتكم وكذلك الرسائل الصوتية المسجلة. هلموا إلينا أحبتي الكرام 00989 93 88 78 4050. كيف أتعامل مع توقعات أبنائي؟
مستمعينا الكرام، السلام عليكم. اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الأستاذ سعدون فاخر، الباحث الاجتماعي من بغداد. أستاذ، سؤالي هو: ما هي أهمية معرفة الوالدين التعامل السليم والصحيح مع توقعات ورغبات الأبناء؟ تفضل.
السلام عليكم، تحية طيبة إلى كادر ومستمعي إذاعة طهران، وشكرا للاستضافة. طبعا موضوعنا لهذا اليوم هو موضوع أهمية معرفة الوالدين للتعامل الصحيح والسليم مع رغبات الأبناء. إن تلبية كل ما يرغب به أطفالك يقع في خانة الحب المضطرب الذي يدل على عدم معرفة الأهل بأصول التعامل التربوي مع متطلبات الأطفال ورغباتهم. توجد حاجات وللتعامل التربوي مع متطلبات الأطفال ورغباتهم، وتوجد حاجات وتوجد رغبات. لنضرب مثلا على ذلك، لو كان أطفالك يملكون ملابس جيدة فلا داعي لشراء أخرى. نعم، إدخال السرور والفرح على قلوب العيال من الأمور المستحسن التي حث عليها الشرع وفيها أجر وثواب، ولكن كثرة الشراء وتلبية كل رغبات الطفل من الأشياء السلبية التي يفعلها الأهل بدافع الحب. لذلك يجب أن يفعل الأهل الأشياء التي يرونها مناسبة لهم ولأبنائهم، وتعويد الطفل على شراء أشياء كثيرة فيها مشاكل وسلبيات عديدة. فكثرة توفير الأشياء تفقدها قيمتها وأهميتها ورونقها. يجب أن يعتاد الأبناء على سمع كلمة لا وكلمة نعم وفق ما تقتضيه المصلحة ليتعلموا الاتزان اليومي وليتعلموا في طلباتهم وليتعلموا كيف ومتى يطلبون الأشياء. ولو اعتاد الطفل على تلبية كل طلباتهم فإنهم سيضاعفون الأشياء التي يطالبونها. بمعنى آخر إنهم اليوم احتاجوا شيء سيحتاجون أشياء أخرى أكثر، وسيقع الأهل في حرج مما حرج مادي واجتماعي أيضا. يجب أن يشعر الطفل بقيمة ما يحصل عليه، وهذا يتم بحس الطفل بإحساس الطفل ببعض المعاناة ليفهم ويشعر بقيمة الأشياء وأهميتها في الحياة. أيضا في الحياة تحديات وصعوبات كثيرة، وإذا قمنا بتوفير كل شيء بسهولة للأطفال فإننا لن نقوم بإعدادهم بشكل صحيح لمواجهة التحديات المختلفة. وحرمان الأطفال من بعض الأشياء يجعلهم يشعرون بلذتها وقيمتها إذ قمنا بتوفيرها فلم بين الحين والآخر، ويجعلهم يفهمون الحياة أكثر ويدفعهم إلى تفكير المنطقي وتطوير عملية التفكير بشكل إيجابي.
شكرا. كان معنا الأستاذ سعدون فاخر من بغداد الباحث الاجتماعي، شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة.
شكرا، شكرا جزيلا لكم.
نعم، وبدورنا نحن أيضا نشكر الأستاذ سعدون فاخر الذي تحدث إلينا في هذه اللحظات مستمعينا مستمعاتنا عن محور البرنامج كيف أتعامل مع توقعات أبنائي. بصراحة رأيت أن هذا المحور ضروري في أيامنا هذه التي بطبيعة الحال من منا لم يعيش حقيقة في الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أو تمر بها البلدان المختلفة في العالم، فلا بد لنا من الاستهداف الدقيق وكذلك التربية الصحيحة للأبناء لكي هم أيضا نربيهم على الحياة الصحيحة، مواجهة التحديات المختلفة التي سيواجهونها في القادم من الأيام، وأيضا هم سينخرطون بصعوبات وتقلبات الحياة التي موجودة في يومنا هذا. وبطبيعة الحال طبعا نحن لا نعارض ولا نريد حرمان الأطفال من ما أو لا نهدف بطرح هذا الموضوع حرمانهم من بعض الحاجيات التي تكون ضرورية لهم، ولكن عليهم أن يتعلموا أن لم يكن كل شيء متاح بين أيديهم كل ما أرادوا من دون الحاجة الضرورية أو الملحة لذلك الشيء. أشكر جزيل الشكر للمستمعين الأكارم الذين يتواصلون معنا وعبر تطبيق الواتساب في هذا البرنامج، وخصص وقت بعض الدقائق على المرور بهذه المساهمات. أولى المساهمات من الأردن الأخ الفاضل الصبحي عبد الحميد، استمع.
تحية لكم جميعا. التعامل مع توقعات أبنائي، مثلا عندما أعرف أن أحد أبنائي يريد أن يقوم بعمل ما أرشده على الطريق أو إلى الطريق المستقيم، أشجعه أو أرفضه وأعرفه ما هي خطورته وما هي الأمان. هنا مسؤولية أرباب الأسرة لأبنائهم الإرشاد والتعليم والدعم، وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لصبحي من الأردن المستمع الفاضل، رافدنا بهذه الرسالة الصوتية. مشكور أخي الكريم إلى السنغال عبد الله الذي يكتب لنا ويقول: السلام عليكم، تحية طيبة لكادر إذاعة طهران. قد يكون أكبر خطأ يرتكبه الأهل هو عدم اعترافهم بأن ابنهم لم يعد طفلا صغيرا، وبان عليهم أو بأن عليهم أن يغيروا طريقة تعاملهم معه. أشكرك جزيل الشكر عبد الله على إرسال الرسالة لإذاعة طهران العربية، شكرا جزيلا. وبطبيعة الحال أيضا أشكر الأخ الكريم من العراق علي الموسوي الذي يكتب: السلام عليكم، تحية طيبة. أهم شيء في الأسرة الناجحة خصوصا الأم أن تتسلح بثقافة إدارة الأسرة، خصوصا أولا ثقافة الحوار مع الأبناء من احترام رأيهم، عدم الاستهزاء بما يطرحون، ثانيا المحافظة على خصوصية النقاش معهم، ثالثا كذلك الأم تعرف التعامل مع خصوصيات البنت، رابعا التعامل معهم في معرفة كل بيئة يتواجدون فيها كالمدارس مثلا وغيرها وما يحدث بها، وهذه النقاط وغيرها تساعد الأم بالتعامل مع توقعات الأبناء. شكرا جزيلا الأخ علي، حياك الله ومشكور على تواصلك مع إذاعة طهران. أشكر جزيل الشكر المستمع الفاضل أبو إبراهيم من البحرين أيضا على تواصله مع إذاعة طهران العربية وإسهاماته التي يبعثها إلينا. نعم حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بمتابعتكم إيانا في هذا البرنامج. أشرنا حقيقة علينا أن لا نلبي كل رغبات الأبناء من دون حقيقة الحاجة لهم، لأن هؤلاء الأطفال حقيقة سيضاعفون الطلبات وسيعتادون على هذا الأمر. لربما الأسرة تقع في حرج مادي واجتماعي، وكذلك الأطفال يمرون بمشاعر أو بصفات حقيقة لا تكون لهم مناسبة في القادم من الأيام عندما يواجهون صعوبات الحياة ولا يستطيعون التفكير حقيقة بشكل سليم في الحياة وواقعية وواقع الحياة الذي نحن نمر فيه حقيقة في هذا العالم. بطبيعة الحال تحقيق رغبات الأطفال تطلب نسبة كبيرة من المال وتكون لها سلبيات حقيقة كثيرة. فنحن اليوم نريد ترشيد هذه المسألة وعدم حقيقة الحديث أننا نحب أطفالنا، نقدم لهم الحب والحنان بتقديمهم وتوفير لهم كل شيء وكل طلباتهم ما يطلبونها، ولكن هذه المسألة الكل اليوم يعلمها ويعرف بها بأن الأطفال لابد لنا أن نعرفهم بالطريقة الصحيحة في مواجهة هذه الأمور. لكن اسمحوا لي أتوقف في هذه اللحظات عند هذه الوقفة وهذه المحطة الإنتاجية، أعود إن شاء الله بعدها ونكمل ما تبقى من الحديث.
على الهامش
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة من البرنامج. يرى الدكتور أحمد صالح رضا المرشد النفسي ضرورة أن يحرص الأب دائما على توجيه الأبناء في سلوكياتهم واستهلاكهم ورغباتهم نحو وجهة معينة تتناسب مع ميزانية أو مبادئ الأسرة ومع القيم والسلوكيات التي يطمح الأب لترسيخها. عندما تكون هذه الرؤية واضحة في الأسرة فإن الأبناء يلتزمون بها بشكل كبير. وأضاف تصبح رغبات الأبناء نقاط ضعف عند الآباء عندما تفقد الأسرة أو الوالدان أو ولي أمر الأسرة هذه الرؤية وضوحها لدى الأبناء، وقد يقصر الأب في حق الأسرة، وهذا يحدث عندما يكون مشغولا عن تلبية احتياجاتهم ورغباتهم الأساسية المادية والمعنوية، والأخيرة منها بشكل خاص أن يكون الأب بعيداً عن الأسرة منشغلاً بترفيه نفسه وإرضاء أصدقائه وتلبية حاجاته الخاصة. وفي هذه اللحظة وعند عودة الأب لمنزله يفاجأ أن أبناءه لديهم طلبات، وبالتالي يشعر بالتقصير في حقهم، وبالتالي تكون أي رغبة يحتاجونها بمثابة أوامر له يحاول أن يلبيها بفائق السرعة حتى يكسب ودهم ومحبتهم وولاءهم له في النهاية. ويضيف الدكتور أحمد: نستطيع أن نقول إن لدى الأب والأم معايير للرغبات المادية الاستهلاكية وغيرها مثل رغبات الزيارات والنواحي الاجتماعية والسفر والترفيه، وبالتالي عليهما واجب نقل تلك المعايير إلى بقية أفراد الأسرة، والأمر لا يأتي في يوم وليلة ولا حتى من توجيه أو من نصيحة واحدة، بل يأتي من سلوك متوارث يومي بشكل غير مباشر فيما يسمى التربية بالقدوة.
شكرا جزيلا للزميلة علياء في تقديم هذه الفقرة مستمعينا الأحبة، ونعود لكم من جديد حتى نكمل إن شاء الله ما تبقى من حديث في إطار حديثنا هذا وبرنامجنا. بالطبع لابد لي أن أشير أننا لا نقصد فقط الطلبات المادية في لقائنا لهذا اليوم والرغبات التي تأتي والتوقعات التي تأتي من الأطفال من ناحية المالية، ممكن أننا نواجه خلل أو نواجه أمور. بطبيعة الحال تبقى مسألة حقيقة الأمور الاجتماعية، التصرفات الأخلاقية مع الطفل، وأننا ندع له مساحة من الوثوق بنفسه وأنه يستطيع أن يعمل مثل ما يشاء. أضرب لكم مثالا على هذه المسألة، عندما يسقط الطفل على الأرض أحيانا نقول لا نمسك بيده ونضعه ندعه لكي هو يعتمد على نفسه ويثق بنفسه حتى يتعلم في المستقبل أنه لا يعتمد ويتكل فقط على الآخرين، أي يعتمد على نفسه، فهو ليس بحاجة إلى الآخرين أيضا في بعض المواقف. ليستقبل اتصال هاتفي من المستمعين الكرام من البحرين، الأخ محمد يلتحق بركبنا. سلام عليكم أخي محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
أهلا ومرحبا بك وشكرا لهذا الانضمام. حدثنا يا محمد، كيف تتعامل مع رغبات الأطفال وهل تلبي كل رغباتهم؟
صحيح، حيكم وحي برنامجكم الموزر،
الله يبارك فيك.
واجيكم أيضا بذكرى استشهاد
أحسنتم
الإمام موسى الكاظم
صلى الله عليه
وسلم. بالنسبة لهذا الموضوع، هذا أنا أحب أن أشكركم بالبداية، هذا موضوع جيد ويعني يستاهل أنه الإنسان يركز عليه ويلتفت له.
نعم.
بالنسبة للموضوع طلبات الأطفال وتربية الأطفال بشكل أوسع، هذه قضية مهمة وجدا وينبغي الإنسان أن يركز على هذه المركزة. الأطفال احنا عندما تقول العلماء بان اكيد هذا معلوم انه لازم ما نلبي طلباتهم، هذه كل الناس تعرفه، لكن السبب ما هو؟ هو هذا اللي لازم احنا نشوفه ونعرفه. الانسان يعني عندما ما يلبي كل طلبات اطفاله هذه راح يؤدي الى ان يبني شخصيته قوية، وبامكانه ان يكافح في الحياة، وهذه الحياة فيها محطات صعبة ولازم أن يجتاز هذه المحطات.
صح.
فعندما في البداية وبالتدريج ومن البدء إنسان يعلم طفله على أن يصبر، وكما الصبر هو يعني سجية تكسب يعني.
نعم.
سارة بعد سارة، فالإنسان عندما يعلم طفله على هذه الطريقة ويعني وطلباته يقول له لا دائما على ما ينفعه، ويقول لي على ما ينفعه، ويخليه يعيش الوضع يعني مبكرا بحيث حتى يكون مستعد للحياة وصعوباتها، وهذا يبني شخصيته. وهو أن يكون عندما يكبر الطفل تراه له من الصدق.
نعم.
لا ليس للطفل من سواه. فنعم، تجد الطفل يكتسب الصدق وبإمكانه ترى طفلا لم يصبر حتى دقيقة، وترى طفل آخر ما شاء الله عليه تبارك الرحمن تشوفه يصبر حتى نصف ساعة أو ساعة، وهكذا. هذا يؤدي إلى أن تبتني شخصية الطفل، شخصية صبورة، وهي مادة الصبر اللي يحتاجها، ما يحتاجها الإنسان كان مسلما أو غير مسلما.
نعم.
فهي هاي تولد الصبر عنده، ويقدر يحصل على صبر وهو متجه إلى صعوبات الحياة، وهذه نعم الحركة.
أحسنتم.
التربوية.
أحسنتم أحسنتم.
وجزاكم الله خير على هذا موضوعكم.
وأنت كذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. عليكم السلام والإكرام أخي محمد من البحرين، وأشكر جزيل الشكر على هذه المساهمة الطيبة التي استمعنا إليها مباشرة، وأنتقل إلى مساهمة أخرى مسجلة استمع إليها من العراق هذه المرة، والأخت الكريمة مروة.
السلام عليكم. إن الأطفال عندما يطلبون شيء من عندنا فنحن وبدورنا كوالدين يجب أن لا نرد على كل طلباتهم بنعم، لأن هذا خطأ كبير جدا وراح يأثر على شخصيتهم، وأيضا يكون حافز سلبي على الطفل وعلى شخصيته أيضا، ويجعل طفل متطلب إلى حد كبير جدا ولا يمكن السيطرة على طلباته، لأنه يكون كثير الطلبات وكثير الأوامر بأن يحصل على كل شيء يراه، ولا يقنع بشيء محدد، وأيضا يجب أن لا نقابل طلباتهم برفض تام، لأن أيضا هذا إلى تأثير سلبي على شخصية الطفل وعلى رغبته، وأيضا في نفس الوقت أن لا نقول له لا إلا لأسباب أساسية. ونقصد من هذا الشيء كله أن نتحلى مع أطفالنا بالصبر والهدوء، وفي نفس الوقت أنه ما نخضع لمطالبهم حتى ولو كانت مزعجة للغاية، ونحاول بالحوار الجميل والابتعاد عن العنف والابتعاد عن الصوت المرتفع معهم حتى لا نأثر على شخصيتهم سلبا. معكم مروة فادق من العراق محافظة ميسان.
جزيل الشكر والامتنان لمروة من العراق الأخت الفاضلة المستمعة الطيبة التي استمعنا لصوتها ومساهمتها في هذا البرنامج، وحدثتنا عن حقيقة لا بد لنا أن نتوازن أو نوازن سلوكياتنا مع رغبات الأطفال، وتكون إدارتنا إدارة سليمة لهذه الرغبات لكي لا نفسد أخلاق الأطفال حقيقة. ونحن تحدثنا أيضا في بداية اللقاء عن مسألة مهمة، لأننا عندما نضع كل شيء تحت تصرف الطفل، نلبي كل رغبات الطفل، قلت لكم من الناحية المادية وكذلك من الناحية المعنوية، لربما نفسد أخلاق الطفل للمستقبل وعندما يكبر. انظروا إلى الطفل عندما يمتلك ألعاب أو لعب كثيرة حقيقة لم يتمكن من استخدامها بشكل دائم، يعني إما يكون هذا الطفل مرباك لكثرة الألعاب التي يمتلكها ولا يعرف ماذا يفعل بها، أو يكون مدخن ومنهك حقيقة، لديه الكثير من الألعاب، لقد أصبحت هذه المظاهر مظاهر عادية له وأصبحت مملة له. بطبيعة الحال الإفراط في هذا التدليل ولتدليل الطفل في توفير كل احتياجاته يجعل منه طفلا مزعجا، لا يتقبل كلمة لا أمام الآخرين لمطالبه التي يطالب بها، ويغضب بشدة، يبكي، يقوم بتصرفات حمقاء لو لم حقيقة تستجيب الأم أو الأب لهذه الرغبات. أنا أشكر جزيل الشكر هذه الإسهامات الطيبة التي استمعنا إليها في هذا البرنامج.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
نعم، عدنا لكم من جديد مستمعين الأكارم، الخامسة مساء والدقيقة 37 عبر أثير إذاعة طهران. كيف أتعامل مع توقعات أبنائي؟ عندما نتطرق إلى هذا العنوان مستمعين الأكارم وبالشرح الذي قدمناه أيضا لحضراتكم، بإمكاننا أن نساعد الطفل على تصرفاته. يعني عندما يأتي الطفل على سبيل المثال في الأسواق ونحن نتجول أو نريد شراء بعض الأمور، بإمكاننا أن نعلمه على مسألة المقارنة بين الأسعار، لكي يعرف الطفل أن هناك شيء ثمين غالي أو شيء ثمنه أقل، ونعلمه على هذه المقارنة من منذ صغره، يتعلم ويكون في هذه الحالة. ولا ننسى أن خلقيات الأب والأم في مسألة الشراء وكذلك المصروفات تؤثر على الطفل، فعلينا نحن الآباء والأمهات أن نعرف سلوكياتنا، أن نضبط هذه السلوكيات أمامهم كي لا تنتقل بشكل سلبي إليهم. اسمحوا لي لتفصيل أوفى في إطار حديثنا هذا عن مسألة التعامل مع توقعات الأبناء، أنتقل إلى سوريا في هذه اللحظات لأرحب بضيفتي الدكتورة سلوى شعبان الباحثة والاجتماعية التربوية من هناك. أرحب بك دكتورة سلوى، السلام عليكم.
وعليكم السلام. مساء الخير. أهلا
مساء النور. مساء العافية والنور لك دكتورة، وشكرا جزيلا على تواصلك معنا وإتاحة الفرصة. بداية دكتورة، عندما نتحدث عن وعي الأسرة في التعامل مع رغبات ومتطلبات الأطفال، ماذا نقصد بالتحديد؟ يعني هل كل المتطلبات تصب في هذا الإطار؟
طبعا موضوع وعي الأسرة يعني كيفية تعامل الأسرة وتفهمها مع الطفل. ونحن نعرف نفسية الطفل، أننا نستطيع أحيانا أن نؤثر عليه ببعض الكلمات ببعض التصرفات. الطفل نحن نعرف أنه يحتاج الكثير من المتطلبات بغض النظر عن الأساسية منها في الحياة. ونحن نعرف أننا نربيه، نطعمه، نعلمه، نعطيه الحنان، الاهتمام، الغذاء، الدواء، لكن هناك أشياء هو بحاجة إليها بشكل أساسي. يعني هنا طريقة التعامل، كيف نحن نستطيع أن نتعامل مع رغباته الخارجية عن هذه الأشياء التي ذكرناها مسبقا. هناك أشياء ضرورية وأساسية ومعتاد عليها، أما هناك بعض المتطلبات الأخرى والمتطلبات الباقية التي تصب ضمن هذا الإطار، هناك أشياء قد تبقى أو قد تكون ثانوية. علينا نحن أن ننتبه إلى مراتب تسلسل هذه الأشياء. إذا كانت ضرورية فنتماشى مع ضرورتها ونقدمها للطفل وبطريقة سليمة، وكيف حصلنا عليها وما هي الإمكانات. أما إذا كانت غير ذات أهمية فعلينا أيضا إفهامه وأن ندخل إلى طريقة تفكيره أن هذا الموضوع غير ضروري وبإمكاننا أن نؤجله. فالموضوع هنا تماشيا مع ضرورة هذه المتطلبات وأهميتها بالنسبة لوجوده.
جيد دكتورة، إذا أردنا أن نفرق يعني بين الرغبة وكذلك الاحتياج، أو أن نعرف الطفل على هذه الحالة، كيف يمكن للأبوين حقيقة التعامل السليم مع هذه المسألة؟
طبعا هناك احتياجات أساسية في الحياة، وعلينا هنا عندما نقدم الحب، الثقة، التعامل، هذا الترابط الكبير والوثيق الذي نحن نزرعه ما بيننا وبين أبنائنا، هنا تكمن أهمية هذا الموضوع، من خلال أننا نحقق المطالب الأساسية للطفل والتي نوفرها له والتي هي من أساس وجوده. يعني نحن يوميا كيف نتعامل مع الطفل، ما الأشياء التي نقدمها، كيف نتعامل معه خارج المنزل، نأخذه معنا، نبعثه إلى المدرسة، نهتم بنظافته، بوجوده، بالأساسيات قلنا لحياته واستمراريتها. لكن علينا هنا طريقة التعامل السليم مع رفض بعض المطالب وإفهامه بعدم تنفيذها وعدم تحقيقها أن هذه الأشياء غير ضرورية. وهذا الموضوع قد يبدو من الكماليات التي طبعا لا تفيد أحيانا بشخصية الطفل ولا تقدم له إلا لربما شيء ما قد استهوى نظره وحسبه وهو يريد أن يحصل عليه بغض النظر عن الفائدة التي سيقدمها له هذا الغرض أو هذا الشيء. فهنا تعامل الأبوين بطريقة السياسة المتبعة من خلال زرع الثقة وطريقة المعاملة اليومية، نستطيع طبعا أن نتجاوب ونتعامل مع هذه المطالب والرغبات الضرورية والاحتياطية أو التي طبعا قد تبدو وكأنها من الكماليات التي قلنا عنها.
شنو هي السلبيات دكتورة اللي ممكن يعني تؤثر على حياة الطفل في المستقبل إن لم يتم طبعا هذا التعامل الصحيح مع الرغبات والحاجيات؟
طبعا بغض النظر أن هناك بعض الطلبات عند الأطفال، وخاصة نحن نعرف الطفل يلتفت إلى أي شيء، قد يعجب بلعبة في السوبر ماركت أو في محل الألعاب أو قد تستهويه أكلة وهي ضارة لجسده ووفق نظام معين وفق طقس معين. أحيانا كثير من الأشياء تلفت انتباه الطفل، فهنا تصبح لدينا عادة تنفيذ الطلبات والاستجابة المباشرة لها وعدم الردع أو المنع من الأهل، تصبح عادة عند الطفل أنه أي شيء يستطيع أو أي شيء هو يريده أو يطلبه فهنا الأهل مباشرة يستجيبون لهذا الطفل ويحققون الرغبة له. أما وهذا من السلبيات طبعا أن هذا الشيء يربى مع الطفل ويكبر معه ويصبح الطفل لا يستمع إلينا، لا يقتنع بكلامنا، لا يناقشنا طبعا، ويسبب لنا حالات إحراج كثيرة إذا كنا في الأسواق أو كنا عند أشخاص في زيارة أو أمام المجتمع بشكل عام. يعني موضوع عدم الالتزام والتعامل السليم ما بيننا وبين أطفالنا، طبعا هذه السلبيات قد تتنامى وتكبر تصبح عادة، هذه العادة لا نستطيع طبعا بعد أن يكبر ويتمسك بها، لا نستطيع نحن أن نتركه إياها وتصبح عادة من الصحيح أن يتعامل بها معنا.
لكن اليوم دكتورة نواجه حقيقة عدة أزمات حقيقة في هذه المسألة، نرى دعايات للسلع المختلفة تزداد في التلفاز في قنوات مختلفة وحتى في الفضاء الافتراضي، شبكات التواصل أيضا تستهدف أذهان الزبائن كثيرا خاصة الأطفال واليافعين، والتكنولوجيا الموجودة دائما حقيقة تقدم المنتجات الجديدة والحديثة. للأهل، كيف يمكن للأهل مسايرة أطفالهم، مواكبة هذا التطور لكي لا يشعر الطفل بالحرمان ولأنه محروم من هذه الأمور؟
نعم، وخاصة أن هذه الوسائل تستخدم أسماء ماركات عالمية
صحيح
مشهورة، بغض النظر عن ما هي الإيحاءات من خلف هذه التسميات، ما هو المقصود بهذه الأحرف الأجنبية التي نقرأها، ما هو المقصود بالألوان الموضوعة بالإشارات والإيحاءات التي تكون ما خلف الماركات، والتي يتمسك بها أشخاص كثيرون فارغون من الداخل يتمسكون بأي ماركة. ونحن نعرف أن الأطفال واليافعين والمراهقين دائما تلفتهم الألوان، تلفتهم موضوع الدعاية والإعلام. الإعلام طبعا كثير جدا كثيرا يؤثر في نفسية المتلقي، وخاصة إذا كان مراهق أو طفل، الطفل دائما ينجذب إلى الصورة الجميلة. طبعا التكنولوجيا تستخدم أفضل التقنيات التكنولوجية وأفضل التقنيات التي تبهر المشاهد والتي تلفت انتباهه وتكون تماما كالمغناطيس الذي يجذب الزبائن إليه. هنا الطفل يتمسك بهذا الموضوع، وطبعا قد يستخدم كافة السبل لكي يلح على أهله بأن تجلب له هذه اللعبة أو هذا الغرض أو هذا الموضوع. طبعا الأهل هنا أولا عليهم أن يزرعوا موضوع الثقة بينهم وبين أبنائهم، وإيجاد صيغة لإفهامهم عن الوضع الاقتصادي.
صحيح.
يعني في المقدمة ذكرتم علينا أن نرافق أبنائنا إلى السوبر ماركت، إلى المولات، إلى المحلات والأسواق، لنفهمهم العملية الاقتصادية أن الأسعار قد ارتفعت، أن هناك بعض الأشياء والمواد معروضة في الأسواق وهي غير ذات قيمة وغير فائدة، ولا تعطينا الفائدة المرجوة. يعني من مأكولات، من ملبس، من أحذية، من ألعاب، من أشياء تكنولوجية، بعض الأشياء والأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها الأطفال. يعني كل هذه الأشياء الأهل عليهم أن يكونوا شركاء حقيقيين مع الطفل، وإفهامه بموضوع أن حالتنا الاقتصادية لا تسمح بشراء هذه الأشياء الباهظة الثمن، ونحن نستطيع أن نعودهم على الأشياء المفيدة، نشاركهم بالآراء، نفهمهم ونناقشهم. موضوع المناقشة والحوار بيننا وبينهم دائما بناء، يعطي النتائج الإيجابية التي تبعدنا دائما عن النواقص والسلبيات التي نحن دائما نقول علينا أن نحاربها وأن نبتعد عنها، حتى لا تصبح لدينا مشكلات حقيقية وهنا لا نستطيع مداواتها إذا خلص الموضوع.
جيد. دكتورة سلوى، هذا هو سؤال أحد المستمعين الأحبة، أبو مرتضى من العاصمة طهران، قد يكتب لنا يقول: طفلي أو ابني ينظر كثيرا إلى أصدقائه، يقارن نفسه معهم، ودائما ما يطلب ما يراه لديهم، كيف أستطيع إقناعه على أن هذه النظرة خاطئة، وكيف أستطيع أن لا أهيئ له هذه الرغبات التي ربما لم نكن نحن بحاجة إليها؟
طبعا هذا السؤال جميعنا نقع ضمن دائرته.
صحيح.
طبعا هناك الفوارق، احيانا هناك اشخاص لا يتعبون بالمال، احيانا في اشخاص لديهم مال وفير وكثير، ينظرون الى القشور والاشياء الظاهريه.
صح.
يوفرون لابنائهم هذه الاشياء والكماليات بطريقه جدا مسرفه، وطريقه فيها الكثير من الاسراف والبذخ. هنا علينا دائما أن نفهم أبناءنا أننا نشتري الأشياء التي نحن نحتاجها والأشياء المفيدة لوجودهم، وأن شخصية الإنسان دائما بتربيته، بأدبه، بأخلاقه، بالحديث مع أهله عن الوضع، وخاصة الشباب المراهقين، أبناؤنا المراهقون والشباب، علينا أن نفهمهم دائما أن ليس كل ما نريده أو نطلبه علينا أن يكون منفذ الأمر وهو بين أيدينا. يعني هذا الموضوع علينا هنا الطفل أن يفهم هذا، من أرسل إلينا هذا السؤال، أن يفهم طفله أن ليس كل الأشياء الموجودة بين أيدي أصدقائك هي أشياء طبعا ترفع من قيمتك، ترفع من سعادتك، دائما السعادة نستطيع أن نحققها بأشياء بسيطة وفق المتوفر لدينا من المال ووفق الظروف التي نحن نعيشها والتي طبعا. وهذا الموضوع كل موضوع الفوارق يعني نحن نتمنى أن تكون طبعا موضوع المساواة في المدارس وأن تثور دائما الإدارات المدرسية على هذا الموضوع ويكون هناك أشياء موحدة نوعا ما لأن هناك فوارق ما بين الأغنياء والفقراء وسيزرع لدينا بعض الحسرة عند بعض الأطفال والمقارنة موضوع المقارنة الهدام والذي دائما نتحدث عنه والذي يجلب لنا طبعا الكثير من الحالات النفسية البغيضة.
الدكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية والتربوية من سوريا، شكرا لهذا الحضور الطيب معنا.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. حياكم الله.
إشارات تربوية. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، وفي هذه الفقرة نتحدث حول موضوع كيف أتعامل مع توقعات أبنائي. عزيزتي الأم، كثيرا ما تقفين حائرة أمام رغبات طفلك الملحة كطلبه المستمر لتناول الحلوى أو محاولته المستمرة في العبث في أغراضك المختلفة أو في أغراض إخوته، وقد يصل الأمر أحيانا إلى فقدانك لأعصابك. تشير الخبيرة النفسية سهام حسن إلى أن نقص التحكم في الدافع لدى الطفل هو السبب في عدم قدرته على أن يتحكم في مشاعره وتصرفاته، وتقدم الخبيرة النفسية بعض الحلول للسيطرة على رغبات وطلبات طفلك الملحة التي لطالما منعتيه منها دون جدوى. أولاً، ضعي القليل من القواعد الواضحة. كلما زادت القواعد المتعجرفة كلما اخترقها الطفل وساء تصرفه. حاولي وضع القليل من القواعد التي تشمل الأمانة وكفى، ثم اتركي له حرية اللعب والاستكشاف. ثانياً، أعدي بيتك بحيث يكون آمناً لطفلك. اخفي الأشياء التي لا تريدينه أن يصل إليها أو يلمسها بعيداً، وأحضري معك بعض الألعاب أو الكتب عندما تخرجين مع طفلك. ثالثا، ذكريه بالقواعد. ذكري ابنك بالقواعد التي تضعينها وما تتوقعينه منه في مختلف المواقف. فمثلا قولي له إنه يمكنه أن يساعدك في البحث عن البضائع في السوبر ماركت، ولكن لا يمكنه الجري بين المقررات، وبهذه الطريقة يمكنك توجيه ابنك وإعطائه بدائل. رابعاً، عملية انتظار دوره. علم ابنك أن ينتظر دوره، وهي طريقة تعلمه في تصرفاته، وسيتعلم أن يثق في أنه بالتأكيد سوف يحصل ما يريد إذا انتظر دوره. راعي ضرورة أن تعطي له مبرراً مقنعاً إذا لم يحصل على ما يريد في آخر الأمر وقد انتظر دوره. خامساً، العبي معه ألعاباً تستغرق وقتاً مثل الألغاز أو المكعبات، والتي تعلم ابنك الصبر حتى ينتهي من اللعبة أو التصميم الذي ينفذه. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في معكم على الهواء.
جزيل الشكر والامتنان للزميلة علياء، قدمت لنا أيضا هذه الفقرة في لقائنا لهذا اليوم، بارك الله بها. وشكرا جزيلا للأخ الفاضل أبو محمد من مدينة قم المقدسة، يكتب لنا يقول: أنا عندما أتعامل مع طلبات الأطفال فيما يخص بشراء الألعاب الجديدة، وهم يمتلكون الكثير من الألعاب، ولله الحمد لم ندع أطفالنا في حرمان من هذه المسألة، لكن الطفل هو بعقله الصغير ينظر إلى الألعاب ويحتاج الجديدة منها، ولكي يقتني كل شيء جديد يأتي إلى السوق. أنا أفضل أن أدع لأطفالي بعض الخرائط التي بإمكانهم العمل اليدوي، وأضع تحت أيديهم بعض الأدوات التي لا تضرهم طبعا، وبعض الإجراء بعض الاختبارات داخل البيت مع أمهم. هم يفعلون هكذا ولله الحمد قضوا أوقات طيبة ومفيدة ونافعة. وبهذه الحالة أنا نميت عندهم مسألة الاستكشاف وكذلك بناء وإنتاج الأدوات الجديدة بأيديهم، حتى لا ننضم ولا نذهب إلى شراء الألعاب من السوق، وهذه عادة خاطئة لدى الأطفال، ونعرف أنهم يتصرفون بعفوية في هذه الأمور. شكرا أبو محمد من مدينة قوم المقدسة. أحد الأصدقاء أيضا أنا عندما كنت أتحدث معه فيما يخص بطفله ورغبات طفله في حياتهم، كان يقول أنا أخصص مبلغ معين في الشهر وأدعه تحت تصرف الأم، وأقول لابني أن هذا المبلغ يكون لك، فبإمكانك أن تتصرف على قدر هذا المبلغ ولا تشتري أكثر من هذا، حتى يتعلم أن الميزانية تكون محدودة. ونحن إذا أردنا أن نعلم الطفل الطريقة الصحيحة فيما يخص بالفرق بين الرغبة والاحتياج، علينا أن نعلم أن الطفل مفتون حقيقة بعقله ورغبته الشديدة في الحصول على كل شيء يراه بين يدي الأطفال الآخرين، فيضغط على الأم ويضغط على الأب في شراء واقتناء هذه الحالة أو تلك الحاجة، أو حتى من الناحية الاجتماعية على الأب والأم أن يعرفوا هذه المسألة ويعلموا طفلهم الرغبة الشديدة أين تكون، الرغبة الغير شديدة والملحة غير أينما أي مكان تكون، وكذلك المسألة الاحتياج أننا نحتاج إلى بعض الأمور فنقتنيها ونأخذها. وهناك من يقول علينا أن نعرف طفلنا ونعلمه على تقدير الثروات أو المتع غير المادية في هذا العالم المادي، لابد لنا أن نعلم طفلنا ما هو جوهري وأساسي، ولا كل شيء ينتهي ولا يقتصر في المادة وشراءها من هنا وهناك. على الأم والأب أن يخصصوا أوقات محددة للمضي في الاستمتاع مع الطفل، خاصة مع سائر أفراد العائلة، بعيدا عن التسوق، المشي، قراءة الكتب، تعليم مهارات جديدة للطفل، وهذه الأمور يمكننا أن نهتم بها داخل المنزل أو في الحديقة عندما نذهب معه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أطفالنا حقيقة لما فيه الخير والصلاح لهم لمستقبلهم، وتكون لديهم شخصية مستقلة، قدرة ذاتية على التفكير واتخاذ القرارات المهمة لأنفسهم في حياتهم المستقبلية. ولكن لا ننسى دور الأبوين في تهذيب الطفل في هذه الأمور والتربية الفعالة التي يكون التعامل بشكل سليم مع القادم من الأيام ومع مضي عمرهم وكبرهم. شكرا لكم مستمعينا ومستمعاتنا لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم، حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله وحفظه.